الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 من كتاب شيخنا الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا رضي الله عنه قال كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى. هذا يوضح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن بعض الصحابة أقسم باللات والعزى. واللات قيل مشتق من الإله وقيل مشتق من الذي كان يلت السويق، والعزى مشتق من العزيز. فقال لي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت. قال فأتيته فأخبرته فقال لي: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، وتفل عن يسارك 3 مرات، ولا تعود له. هذا كفارة، وليس معنى ذلك أنه كفر كما قالوا. فالحلف بغير الله عز وجل الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر إلا إذا اقترن به تعظيم المحلوف به تعظيم ألوهية أو ربوبية. أما مجرد الحلف المطلق فهو محرم وكبيرة وشرك أصغر غير داخل تحت المشيئة في المغفرة يوم القيامة. والدليل على أنه لم يكفر لم يأمره بالشهادة فقط، لأن الكفر يدخل منه في الإسلام بالشهادة، ولكن أمره أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له مكررا لذلك كالكفارة، مستعيدا بالله من الشيطان الرجيم الذي يقع الإنسان في المعصية بسبب أزه، وتفل عن يسارك 3 مرات تحقيرا للشيطان، ولا تعود لها لا تعود لهذا اليمين. قال رحمه الله: قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: حلفت باللات والعزة فقال لي أصحابي: بئس ما قلت، قلت هجرا أو هجرا، القول السيء، الهجر القول السيء. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وانفض عن يسارك 3، وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعود. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: الحديث أخرجه ابن ماجه قال: فقال حدثنا علي بن محمد والحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد به، وأخرجه أحمد وأبو داود. قال رحمه الله: قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا الحسن بن عمرو العنقزي قال حدثنا أبي حاوى حدثنا الحسين بن الأسود وإسماعيل بن حفص قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا خلاد بن مسلم عن عمرو بن قيس الملائي، نوع من اللباس الملاء، عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه في قوله تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعالى عليهم زمنا فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص. فقالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كل ذلك تؤمرون بالقرآن أو تؤدبون بالقرآن. القرآن كتاب عظيم، حوى القصص والأخبار والحديث والتوحيد والأحكام، شأنه عظيم. قال خلاد وزاد فيه: قالوا: يا رسول الله، لذكرتنا. فأنزل الله: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن سعد بهذا الإسناد، ولا رواه عن سعد إلا مصعب، ولا عنه إلا عمرو بن مرة، ولا عنه إلا عمرو بن قيس، ولا عنه إلا خلاد. الحديث أخرجه، يعني حديث فرد، هذا حديث فرد الحديث أخرجه ابن راهويه كما في الصحيح مسند من أسباب النزول. فقال ابن راهويه رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا خلاد الصفار به قال رحمه الله، وأخرجه ابن جرير وابن حبان كما في الموارد، والحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا خلاد أبا مسلم وهو خلاد ابن عيسى كما في تهذيب التهذيب وتلخيص الذهبي وفي تهذيب التهذيب كأنه تذهيب الذهبي تذهيب التهذيب بسوى التبريض، ويقال خلاد بن مسلم وخلاد وثقه بن معين كما في تهذيب التهذيب، ومرة قال لا بأس به وهي عنده بمنزل الثقة كما في كتب المصطلح. قال رحمه الله: أما سبب نزول ألف لام ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فمشكوك فيه كما في مصادر التخريج، أي مشكوك هل هو من أسباب النزول أم نزل بدون سبب، لأن القرآن بعضه ينزل بدون سبب وهو أكثره وبعضه ينزل بسبب. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا يوسف بن حماد المعنى ويحيى بن درست قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتل العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا حديث عظيم وهو أصل في هذا الباب، أن الناس يبتلون على قدر دينهم، فمن اشتد دينه وعظم تمسكه اشتد بلاؤه. فعليك أن تتأسى بمن سبقك من الأنبياء والمرسلين ومن الأولياء والأتقياء الذين ثبتوا على دينهم مع شدة البلاء الذي نزل بهم. قال الله عز وجل: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذا الطريق طريق الابتلاء والاختبار وطريق معاداة الخلق للداعي إلى الله عز وجل والتنكر له، فما على الإنسان إلا أن يصبر ويجد عاقبة ذلك وهي مغفرة الذنوب وستر العيوب ورفع الدرجات والتجاوز عن السيئات والزلات. ولو كل إنسان يدرك هذا لتلذذ بما يقع عليه، لكن الواقع أننا نجهل مثل هذا، لا جهل علم ولكن جهل فعل، لأن كثير من الأمور نعلم أنها محرمة أو أنها مشروعة أو غير مشروعة أو فيها ثواب أو فيها عقاب، لكن تجد الإعراض عن فعلها والقيام بها، فهذا عبارة عن جهل فعل لا جهل علم، جهل ترك. قال رحمه الله: هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود. قال: الحديث رواه الترمذي فقال حدثنا قتيبة قال أخبرنا شريك عن عاصم به، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الدارمي فقال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم به، عاصم بن أبي النجود حسن الحديث، يعني أين وجدت تحكم على الحديث بالحسن إلا أن يكون له متابع في طبقته أو شاهد، وإلا فالأصل أنه حسن الحديث. وهكذا محمد بن عمرو بن علقمة، وهكذا محمد بن إسحاق بن يسار إذا حدث بالتحديث وهكذا أبو الزبير إذا صرح بالتحديث، كل هؤلاء في مرتبة حسن الحديث. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان وابن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبانا عاصم بن بهدلة. من هو عاصم بن بهدلة؟ هذا هو عاصم بن أبي النجود الذي قرأناه قبل وقلنا بأنه حسن الحديث. عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة فأكل منها ففضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. قال سعد وكنت قد تركت أخي عميرا يتوضأ، قال فقلت هو عمير، قال فجاء عبد الله بن سلام فأكلها. قال رحمه الله هذا حديث حسن فيه فضيلة لعبد الله بن سلام وقد بشر بالجنة في غير ما حديث، كان يهوديا فأسلم، بل كان من علماء يهود. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبد الرحمن مؤمل بن إسماعيل وعفان المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد عن أبي فذكره. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم فذكر معناه إلا أنه قال فمررت بعويمر ابن مالك. وقال رحمه الله أخرجها عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله حدثنا عفان بن مسلم به. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان ابنه ضعيف قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عبد الله عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع يعني يستغني به، المعنى الأعم أنه يتغنى بالقرآن أي في قراءته وتدبره وتعقله، وإن استغنى به فهو أفضل، يستغني به بحيث أنه يرى أنه في خير عظيم ومنه واسعة من الله عز وجل. هذا قال رحمه الله هذا حديث صحيح وقد رواه عن ابن أبي مليكة عمرو بن دينار وعبد الملك بن جريج وحسان بن مسكن وعمرو بن قيس انتهى مختصرا من العلة الدارقطني وعبيد الله بن أبي نهيك وثقه النسائي كما في ترجمة عبد الله بالتكبير لأنه اختلف في اسمه أوه مكبر أم مصقر. وقول وكيع يستغني به هذا أحد وجهين، والثاني يحسن صوته به وهو الأقرب ويؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن أو بهذا المعنى والله أعلم. أيضا حديث البراء زينوا القرآن بأصواتكم. قال رحمه الله طريق أخرى إلى ابن أبي مليكة قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجاج قال أنبأنا ليث وأبو النضر قال حدثنا ليث، يعني حدثنا أبو النضر قال حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة القرشي ثم التميمي عن عبد الله مكبر وليس بعبيد الله ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أبو النضر قال هو هشام بن القاسم شيخ الإمام أحمد كان يلقب بقيصر. قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو سمعت ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن أبي عدي محمد عن ابن إسحاق محمد ويعقوب قال حدثنا أبي يعقوب بن إبراهيم وأبوه إبراهيم ابن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن محمد عن يعقوب قال يعقوب ابن أبي عتيق عن عامر بن سعد قال حدثه عن أبيه سعد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. هذا إذا كان المسجد من التراب فتنخم عليه فإنه يدركها حتى تضيع، أما إذا كان المسجد من الفرش فإنما يتنخم في ثوبه أو مناديله ثم يحكها بعضها ببعض حتى تتبدد. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحمل في جيبه المنديل فإن لم يكن فالعمامة أو الرداء أو الذي يلبسه، هذه أمور طارئة، أمور العطاس، أمور النخامة والمخاط. فربما أشد من ذلك، أحيانا الإنسان يطرش يتقيأ، أو ربما يصاب بالقلس يخرج بعض ما في البطن، أو ربما يصاب بالرعاف. والمناديل صارت سهلة المتناول، يستطيع أن يتقي بها ذلك كله. وسمعت شيخنا يحيى حفظه الله يقول ثلاثة ينبغي للطالب أن لا تفوته أو أنه أطلق: المنديل والسواك والطيب، ثلاثة أشياء يحتاجها كثيرا. الطيب يطيب نفسه ويطيب غيره، والمنديل يستخدمه ويستخدمه غيره، والسواك ينظف نفسه. قال رحمه الله: هذا حديث حسن ما أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في الخصائص: أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الله بن داود عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أن سعد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح. عبد الله بن داود هو الخريبي، وهذا الحديث قد جاء أيضا عن بريدة وعن غيره، وهذا دليل على محبة أهل السنة لعلي بن أبي طالب، ينقلون فضائله، ليس حالهم كحال الروافض الذين يبغضون الصحابة، وإذا نقلوا من فضائل علي ينقلون ما فيه غلو، ينقلون ما فيه مجاوزة، مثل علي: خير البشر من أبى فقد كفر. الحديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها. مثل حديث الطير: اللهم لا يأكل هذا الطير إلا أحب الناس إلي. ثم ما زال الصحابة يدفعون علي من الباب، كلما جاء دفعوه حتى يأكله غيره. يعني أحاديث دالة على سخف عقولهم وقلة ورعهم. وإلا فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، بل يعتبرون عليا منهم وهم أحق به من غيرهم. ولهذا ألف النسائي كتاب فضائل علي بن أبي طالب، وضربوه أهل الشام من أجل هذا الكتاب، بل يقولون بأن سبب موته أنه ركل على خصيته حتى انتفخت ثم مات بسبب تأليفه لهذا الكتاب. قالوا له: ألف في فضائل معاوية كما ألفت في فضائل علي رضي الله عنهم. قال: لا أجد فيه إلا حديث: لا أشبع الله بطنك. فعند ذلك ضربوه. ألف في الخصائص، خصائص علي بن أبي طالب. وأم شعيب الوادعية ألفت كتاب في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم لها شيخنا مقبل رحمه الله. وهكذا لشيخنا مقبل محاضرة طويلة مطبوعة ضمن كتاب تحفة المجيب، يعني تكلم فيها عن فضائل آل البيت الصالحين وما ينبغي لهم. كما قال في اللامية: مودة القربة بها توسلوا، ليس بذواتهم ولكن بمحبتنا لهم، لأن حب الصالحين منهم إيمان، وبغضهم نفاق وطغيان. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيد بن أبي عياش سأل سعدا رضي الله عنه عن البيضاء بالسلتي، فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهى عن ذلك. فقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. يعني البيضاء كأنها نوع من الحبوب، اشترط به السلط فنهى عن ذلك، لأن للمفاضلة التي تقع بينها. قال رحمه الله: حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال: سألنا سعدا فذكر نحوه. هذا حديث صحيح. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح أن زيد أبي عياش وقد اثقه الدارقطني. الحديث أخرجه أبو داود. قال رحمه الله: قال الإمام الوزار رحمه الله كم يكشف الأستار. حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا هاشم بن هشام هاشم بن هاشم قال عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة موضع بالطائف أو بالنبات يقول: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: يا رسول الله بما قال بالثناء الحسن الثناء السيء. الثناء على الحسن من المؤمنين على الرجل إن شاء الله تدل على أنه من أهل الجنة، والثناء السيء من المؤمنين على الرجل تدل على أنه من أهل النار، يعني أصحاب الورع. لا الثناء الذي يكون بدون ورع، ثناء مجاملة أو ذم مجاملة، لا، لابد أن يكون بالورع. قال رحمه الله: قال البزار: لا نعلم يروى عن سعد إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن سعد إلا عامر، ولا عنه إلا هاشم، ولا عنه إلا شجاع، ولا من أسمعه إلا ابن عرفة. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في الموارد: خبرنا محمد بن إسحاق مولى ثقيف قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. يعني حديث عظيم. أربع من سعادة الرجل في هذه الدنيا، وربما كانت سبب لسعادة الآخرة. وأربع من شقاوة الرجل في الدنيا، وربما إن لم يتعامل معها التعامل الشرعي تكون من شقاوته في الآخرة. المرأة الصالحة بدأ بها، لأن الرجل مع المرأة الصالحة يصلح حاله، يرتاح نفسيا، وربما صلح دينيا، وهكذا أبناؤه يكون حالهم على الصلاح. والمسكن الواسع لأبنائه، وسع بينهم ويفرق بينهم إذا كبروا، ويستطيع أن يسكن في خلوة عنهم ويهدأ باله، وإذا جاء الضيف اتسع لهم. والجار الصالح يسلم من سوءه ومن معرته وأذيته. والمركب الهني من سيارات أو نحوها يرتاح في ركبها، شرح صدره. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، سب ليل نهار أو مقاطعات أو مصارمات. والمرأة السوء هكذا، خصام وشقاق ليل نهار. والمركب السوء يتعبه في إصلاحه، يتعبه في ركوبه. والمسكن الضيق لا يكرم ضيفا ولا يوسع على أبناء. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد قال حدثني والدي محمد عن أبيه سعد قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه، فملا عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال: لا، وما ذاك؟ قال: قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان رضي الله عنه آنفا في المسجد فسلمت عليه، فملا عينيه مني ثم لم يرد عليه السلام. الآن كثير من الناس لا يرد بعضهم على بعض، بل يتعجبون من الراد. إذا سلمت عليهم في الليل قالوا: إيش السلام عليكم؟ وإذا سلمت على من لم تعرفه قال: إيش المعرفة؟ ومن هذا الكلام إيش الحاجة؟ مع أن هذا أمر ينبغي أن يشاع: افشوا السلام بينكم في الليل، في النهار، في الواتسابات، في مواقع التواصل، في غير ذلك. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعا فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك في الإسلام؟ قال عثمان: ما فعلت؟ قال سعد: قلت: بلى، قد حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان رضي الله عنه ذكر، يعني حلف على ظن الراجح أنه ما قال ذلك ولا فعل ذلك، فقال: بلى، وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. لشدة تدبره لها وتعقله لها. قال قال سعد فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزلي ضربت في قدم الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فمه؟ قال قلت، قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغل. قال نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح ويرتقي إلى الصحب ما بعده. قال رحمه الله، قال البزار رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال أنبأنا كثير بن زيد عن مطلب بن عبد الله بن حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون، فقال وجاء أعرابي فشغله فاتبعته فالتفت إلي فقال أبا إسحاق؟ قلت نعم. قال فما؟ قلت ذكرت دعوة ذي النون ثم جاء أعرابي فشغلك؟ قال نعم دعوة ذي النون إن إذ نادى في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها أحد إلا استجيب له. إذا توفرت شروط الاستجابة فربما يدعو بها الظالم ولا يستجاب له، وربما يدعو بها من مأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فلا يستجاب له، وربما دعا بها المتجاوز بالإثم وقطيعة الرحم فلا يستجاب له، وربما ادخر الله عز وجل الاستجابة لها حسنات إلى يوم القيامة، وربما دفع الله عنه من الشر بقدر هذه الدعوة. فليس معنى استجابها الله عز وجل أن يتحقق مطلبه، كما في الحديث الآخر ما من عبد يدعو بدعوة إلا كان إحدى ثلاث، إما أن يعجل الله عز وجل طلبه، وإما أن يدخر له من الأجر مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. إلا أن هذه من أسباب استجابة الدعاء أن تدعو الله بمثل هذه الدعوة الجامعة بين التوحيد والاستغفار والاعتراف بالذنب، لا إله إلا أنت التوحيد وتنزيه سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال البزار رحمه الله وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن سعد عنه، وقد روي عن سعد من وجه آخر، وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن كثير بن زيد إلا أبو خالد الأحمر، ولا روى المطلب عن أبيه إلا هذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله فارتقى الحديث للصحيح غيره والحمد لله. إلى هنا بارك الله فيكم.